سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا لهذه الليلة هي عن تمحيص القرآن، عن آية واحدة تظهر وتبين وتوضح هذه الآية بشرية القرآن، وعن آيات أخرى جاءت في الشمس والقمر. هذه الآيات اعتمدت على الرؤية البصرية التي كان ينظر ويرى فيها محمد الشمس والقمر، وكان يظنهما متوازيان متماثلان، وهما كلاهما يعني كوكبان. لم يكن يعرف بأنه الشمس نجما كبيرا عظيما وتختلف اختلافا كليا عن القمر. هنالك آيات كثيرة في القرآن واضحة، التبس فهم محمد لأنه اعتمد على الرؤية البصرية وعلى ما كان يعرفه أهل تلك الحقبة من الناس البسطاء، وإلا العلماء الحكماء أهل البحث والتحقيق علماء الفلك كان الكثير منهم يعرف بأنه الأرض كروية وفق حسابات. هذا الذي نظر في البئر في مدينة ما ووجد الشمس إنه هكذا في منتصف البئر، ثم لما بعد أشهر ذهب إلى مدينة أخرى أو بعد سنة ذهب إلى مدينة أخرى في نفس التاريخ ونفس الوقت وقف هكذا عن طريق المصادفة على رأس بئر، فوجد إنه هذه الشمس هنا لا تكون فعلا عمودية على هذا البئر، فعرف أنه هنالك اختلاف. أيضا يعني الاختلاف ناتج عن الأرض، فأصبح يقيس إلى أن عرف بأنه الأرض كروية وأثبت يعني بالدليل كروية الأرض، وهنالك علماء كثيرون جدا أثبتوا كروية الأرض، كما أنه هنالك علماء فلك كثيرون أدركوا وعرفوا بأنه الشمس هي المحور والكواكب تدور حول الشمس، وليست الأرض هي المحور والكواكب تدور حولها كما كان يظن محمد وكما كانت تظن الأديان. يعني الأديان كانت تظن هكذا أنه الأرض منبسطة وأنه الأرض لها أطراف وأنه الأرض عليها قبة، وهذه كانت نظرية سائدة عند الغالبية العظمى، يعني تبنتها اليهودية والمسيحية وتبناها الإسلام وتبنتها أمم كثيرة وطوائف كثيرة، كانوا يظنون أنه الأرض مسطحة ولها أطراف وأطرافها تنتهي، والقرآن يقول نأتي هكذا يعني الإله ينقص الأرض من أطرافها، وأنه هذه القبة هذه الأرض عليها قبة مرصعة بالنجوم والإله جلس عرشه يعني عرشه فوق هذه القبة. لذلك تعاريف القرآن عن عرش الإله وكيف يجلس، حتى كتاب العهد القديم واضح جدا على أنه الإله كان يجلس فوق هذه القبة. بعض الترجمات الحديثة للعهد القديم استطاعوا أن يحرفوا معنى الترجمة الأصلي، فترجموا قبة الأرض على أنه الأرض الكروية. هو بالواقع ما كانت الأديان يعني تعرف بأنه الأرض كروية ولا تعتقد بهذا الاعتقاد، وكانت تحاسب كل شخص يقول بأنه الأرض كروية، يعني هذا أمر مفروغ منه. المشكلة بعض المدافعين أنه ما يعرفون التاريخ القديم وطبيعة فهم الإنسان في ذلك الوقت وكيف كان يعتقد بالقبة الأرضية، قبة الأرض أو قبة السماء، ما يعرف ماذا يعني ما هي النظريات القديمة الشائعة كانت، فلذلك يحاول أن يتملص ويجد حلول ويترجم هذا المعنى إما لغاية في نفسه تحريف واضح، وإما يقول لأنه هذا الآن يلائم العصر فهو الأولى، فيأخذ مثلا أنه الأرض يعني كروية كما في العهد القديم هنالك ترجمة أنه ترجمت اللفظ قبة الأرض ترجمتها على أنه يعني كرة الأرض، لكنه بالواقع هي قبة الأرض لأنه هذه قبة الأرض أنه الأرض منبسطة وعليها قبة، يعني كأنما أنت عندك إحنا كما يقال في العراقي إنه هذا الذي نغطي به القدر، يعني شيء تغطي به شيء آخر لابد أن يكون كالقبة. هذه القبة مرصعة كانت بالنجوم والكواكب وعرش الإله فوق هذه القبة، وهنالك آيات قرآنية تشير إلى ذلك، يعني وهنالك أيضا آيات في العهد القديم تشير إلى ذلك، لكنه أصحاب الأديان دائما يحاولون أنه إذا وجدوا لفظ مطاطي يعني يميلون إلى الجهة اللي توافق بها العلم الآن، فيتنصلون عن كل الإيمان اللي كانوا يعتقدون بساداتهم وكبرائهم وعلمائهم وأنبيائهم طيلة آلاف السنين، كله يتنصلون عنه، فيحاولون أنه يأخذون يعني المعنى المطاطي ويمدوه وكذا ليلائم العلم، حتى يقولون أنه كتاب نوافق العلم. هو بالواقع من يعرف العهد القديم ومن يعرف القرآن ومن يعرف علم الفلك في تلك الحقبة وما هي كانت وما هي النظريات التي كانت فيه، يعرف بأنه النظرية السائدة والتي كانت تتبناها الأديان أنه الأرض منبسطة ولها أطراف، وعلى هذه الأرض المنبسطة هنالك قبة سماوية، وهذه القبة مرصعة بالكواكب والنجوم، وعرش الإله فوق هذه القبة. هذه نقطة انتهى، حتى لا يقع التحريف، لأنه أنا يعني حتى بعض الأخوة من المسيح وكذا راسلوني على أنه لا، هي يعني لماذا تقول أنه قبة الأرض؟ هي ليست قبة الأرض، يمكن أن نأخذ المعنى الذي جاء بالعهد القديم على أنه الأرض الكروية. لا، هو لا يمكن ذلك، لأنه إيمان العهد القديم طيلة آلاف السنين أطبقوا العلماء وأطبق أنبياء بني إسرائيل على أنه القبة الأرضية على الأرض المنبسطة، انتهى. وهذا موافق للمعنى الذي جاء في العهد القديم وفي يعني في التوراة والكتب المقدسة الأخرى، كما جاء في القرآن، كما جاء في عند أديان أخرى. لذلك أنا أقول الآتي: إذا أنت أردت أن تعرف الحقيقة في لفظ ما، في آية ما، سواء في القرآن أو في الإنجيل أو في العهد القديم، هذه الآية تحكي عن حقيقة فلكية أو أرضية، يجب أن تذهب إلى تلك الحقبة وتقرأ ماذا يعني ما هي النظريات وما هي الأفكار التي كانت في تلك الحقبة وتترجم على أساسها. يعني ما تأتيني إنه لأنه اللفظ يحمل عدة معاني ثم تقول لي لأنه هذا أقرب إلى العلم فلا بد أنا أخذه. لا، ما يصير هيك. أنت خذ اللفظ الذي يوافق أصحاب تلك الحقبة لغة ومعنى وما تبنوه، هذا الذي تأخذه. فلذلك أنا يعني أقول للأخوة المسيحيين الذين بعضهم راسلني إنه هذه إنه ادعاء إنه العهد القديم أثبت كروية الأرض، هذا ادعاء باطل سخيف جدا. عيب أن تستدلون على يعني كروية الأرض بآية جاءت في العهد القديم هي قالت كروية الأرض، وهذه نظرية وفكرة سائدة كانت في ذلك الأرض، قالت بقبة الأرض وليست كروية الأرض، أو قبة السماء بهذا اللفظ، أحيانا تأتي قبة السماء أو قبة الأرض، وكلاهما يعني أنه الأرض منبسطة ولها أطراف وعليها قبة سماوية، وفي هذه القبة يعني هذه القبة رصعت بالكواكب والنجوم وعرش الإله فوق هذه القبة. الآن مثلا هنالك بعض الأديان قالت أنه هنالك مدارات، مدار القمر ومدار زحل ومدار الكذا، صحيح توجد نظريات أخرى، لكن أيضا قالت فوق هذه المدارات هنالك عرش الإله. يعني نحن شرقنا أو غربنا سنقف عند أنه هذه الأديان لم تعرف حقيقة الفلك ولم تعرف حقيقة السماء، وكانت أنه تظن السماوات ربما متعددة في بعض الأحيان سبع سماوات، ويعني جانبت الحقيقة وجانبت العلم، فهي لا تقرب العلم لا من قريب ولا من بعيد. قبل أن نخوض في آيات الشمس والقمر لابد أن نوضح آية يعني ادعى الإسلام أو ادعى المسلمون أو ادعى محمد بأنه اليهود كانت تقول إن عزير ابن الله. طبعا إحنا بالواقع ما خالفنا محمد لمصالح شخصية، لا خالفناه لأنه أردنا أن ندخل يعني لنار خالدين فيها أبدا، ولا مثلا خالفناه لأننا لا نرغب مثل في الجنة التي فيها حور عين وفيها هذه الملذات، ما خالفناه لأننا لا نرغب في الجنان أو راغبين في دخول النيران، لأنه البعض يظن هكذا كأنما نحن أصحاب أهواء ونريد أن نشتري النار مشترى يعني كما يقال، وهكذا لا نرغب في الجنة ورغبنا في هذه الدنيا الفانية في سنين عديدة محصورين فيها قليلة، رغبنا أنه نعيش ملذاتنا ونعرض عن هذه التي أعدت للمؤمنين. طبعا هذا كلام جدا سخيف، إحنا أصحاب حقيقة، إحنا أصحاب دليل، احنا اصحاب بحث وتمحيص، احنا ولدنا يعني مسلمين، اخذنا ديننا بالوراثة، تعلمنا الاسلام منذ طفولتنا، احنا نبحث عن الحقيقة، نريد ان نعرف الحقيقة، فعرفنا الحقيقة كما نراها من جهتنا، وحاولنا ان نطرح هذه الحقيقة التي نراها من جهتنا لنحفز بها الاذهان، حتى ابناء النور الذين لهم نور يحبون البحث، الذين يعني يرغبون في البحث والتحقيق والتدقيق، الذين يريدون ان يعرفوا دينهم او ان يكون معتقدهم مبني على اساس البحث والتحقيق، يعني يتأثرون بما نقول وندفعهم هكذا، مجرد احنا محفزين لهذه الاذهان الطاهرة الطيبة التي تريد البحث والتحقيق، وإلا فنحن ما رغبنا بنار ولا رغبنا عن جنة كما يدعي المدعون، لأنه مستحيل، يعني حتى أعتى العتاة لا يمكن أن يرغب في النار يعني ويكره لدخول الجنان، إنما الناس لها أهواء صحيح، لكن أهواءها أيضا تبنى وفق يعني مسلماتها هي اللي وصلت إليها هكذا. فآياتنا الأولى التي بين أيدينا هي آية قرآنية في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. طبعا أنا لما تسألني هذه في سورة التوبة، هي الآية 30 من سورة التوبة، سورة التوبة قيل إنها آخر سورة نزلت من القرآن، وقيل إنها قبل بعض السور القصار جدا، إلا إنها آخر السور الكذا، لكنه الثابت إنه هي نزلت قبل موت محمد بسنة واحدة، وتعتبر من أواخر السور التشريعية التي نزلت على محمد. لما تسألني أنت تقول لي أنت وفق نظرك ومعرفتك بحقيقة محمد ماذا تقول عن هذه الآية، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، أقول لك هكذا، هنا لا شعور محمد وقع في التلبيس، هذا نظري الخاص لما تسألني. لماذا أقول مثلا هكذا؟ أقول لك لأنه ربما لما أراد أن يقول إنه النصارى قالت إنه المسيح ابن الله، وهو حارب المسيح والنصارى، فلا شعور يعني هكذا بتراكمات كبيرة كثيرة ضد اليهود والنصارى، فلما تدخل هذه التراكمات للا شعورنا ونعتقد بها بقوة، لما ندخل بهذا الطور الإغمائي اللي يجعلنا نتكلم، فسوف يقع التلبيس بين هذا وهذا. لذلك هو جمع بين الاثنين، جمع يعني هذا الجمع جمع تلبيس. يعني مثلا أنا ذكرت سابقا أنه المرأة التي تكره حماتها، يعني تكره أم زوجها أو أخت الزوج، وتصاب بمرض نفسي أو علة ما، لما يغمى عليها وتصبح تتكلم، لأنه هي تؤمن بالسحر ولا شعورها بتراكمات يعني بيئية واجتماعية وكذا، ومتأثرة بسحر وجن وشياطين وكذا وحسد، فهي ماذا ستقول؟ ستقول إنه هي تتكلم لا شعوريا، فتقول إنه هذه أم فلان هي اللي سحرتني، أو زوجة فلان أو أخت فلان هي الذي سحرتني، هذا أمر مفروغ منه ثابت علميا، وإحنا أثبتنا وأشرنا إليه سابقا أيضا. فلا شعور هكذا يعني لما أنت تكره مجموعة ما وتكره مجموعة أخرى، أحيانا ربما أنت لما يغمى عليك تصبح تكيل الاتهامات لمجموعة، تأتي بالمجموعة معها هكذا من باب التلبيس، يعني تجمع هذه المجموعة مع تلك المجموعة من باب التلبيس ولا شعور. هذا يمكن أن كان أنه وقع لمحمد بسبب هذه الآية. لماذا؟ لأنه إحنا أصلا لو جلنا الأرض شرقا وغربا، التاريخ القديم والتاريخ الحديث، ما وجدنا عند اليهود يعني إنسان يسمى بعزير، ما عندهم. ثم أنه اليهود عقيدتهم عقيدة توحيدية، يعني إذا قال يهودي عزير ابن الله ومسكوا اليهودي يقتلونه، اعتبروه مجدف، اعتبروه كافر، اعتبروه كذا، يقتلونه، الأمر منتهي. لا يوجد في تاريخ اليهود لا القريب ولا البعيد هنالك مجموعة قدست إنسان وقالت إنه ابن الله. هو لماذا هم نقموا على عيسى مثلا؟ الآن لما تتكلم أنت مع يهودي تقول له ماذا تقول في عيسى؟ يقول لك عيسى مهرطق مثلا، أو عيسى إنه تقول على الإله، أو عيسى إنه ادعى إنه ابن الإله، وإحنا ما يمكن أن نؤمن بعيسى، وما يمكن أن نؤمن بإنسان يقول أنا ابن الإله. يعني النظر الإنسان اليهودي العادي واضح جدا، فكيف بعلماء اليهود وكتب اليهود الواضحة البينة التي هي لابد أن تؤخذ منها الحجة؟ ففي زمن محمد لم نعرف رجلا واحد قال بذلك. في التاريخ القديم والاختلاف طوائف اليهود الكثيرة، ما عرفنا رجلا واحد كان إنه تقول به اليهود بأنه ابن الله. ثم ما يوجد عزير، يوجد عزر الكاهن، وعزر الكاهن هذا جاء من بعد سليمان، يعني بعد سليمان فترة كبيرة، بعد سليمان وقبل زكريا والد يحيى، وكان رجلا كاهنا، ويوجد له سفر يسمى بسفر عزرا، هكذا عزر الكاهن. هذا عزرا ليس بمقدس أكثر من تقديس اليهود لموسى، يعني لو أراد اليهود أن يقولوا أنه هنالك ابن للإله لقالوا في موسى، لأنه أعظم أنبياء اليهود. يعني كيف يأتون مثلا برجل مجرد لأنه كاهن يقولون أنه هذا هو ابن الإله؟ هذا غير، يعني غير ممكن، أمر مستحيل. هذا طبعا على فرض أنه عزرا هو عزير. عزرا الكاهن إذا أردنا أن ندقق بتاريخ يعني ميلاده أو حياته، يقولون عاش بين 480 إلى 440 قبل الميلاد، كان كاهن يعني رجل بار تقي، يقولون وقع في السبي وبقي في السبي 30 عام في سبي بابل، وعاد من السبي إلى أرض الميعاد، وعد سفر كتبه وهو في السبي، يسمونه سفر عزرا، يعني كتاب كتبه وهو في السبي. هذا الكتاب سمي على اسمه بسفر عزرا. أيضا كان يعرف عزرا بعزرا الكاتب، كما قلنا رجل كاهن بار مقدس ومحترم، نعم، لكنه لم يصل إلى الرتبة العظيمة التي وصل إليها موسى، يعني ولا لخلفاء موسى، يعني ولم يصل الأمر إلى أن يقال إنه ابن الإله كما يعني ادعى محمد أو كما قيل في القرآن. ذلك لأن هذا مخالف لطبيعة دين اليهود الموحدين الذين نقموا على عيسى كما ذكرنا وكما بينا، واعتبر عندهم مجذفة كونه استخدم عبارات الابن والأب وكذا، أصلا هم ما يؤمنون بهذا اللفظ، ومن يستخدم ألفاظ الابن والأب يعتبرون مجذف ويحاكمونه ويقتلونه، وهذا أمر لا تسمح به العقيدة اليهودية لا من قريب ولا من بعيد، بل يعني كما قلنا يحاسب ويحاكم كل من يستخدم هذه الألفاظ. إذن لماذا ادعى محمد بأنه هكذا قالت اليهود عزير ابن الله؟ هل هذا يعني التباس كما ذكرنا، أم إنه أراد إلصاق التهمة بهم لعلة ما؟ طبعا إحنا إذا عرفنا إنه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة من أواخر السور، راح نعرف أنه في هذا الوقت هو قد قضى على اليهود قضاء مبرم، يعني خلال السنوات الماضية لم يبقى يهودي، بقوا يهود مثل هكذا النساء اليهوديات اللي استعبدوهن، وأطفال اليهود اللي خذوهم اللي هم دون البلوغ، سن البلوغ. فمثلا ربما يقول شخص إنه السبب إنه أراد أن محمد أن يعني هكذا، لما نظر إلى بعض أهل المدينة وهم يقولون مثلا كيف ما فعل محمد باليهود وهكذا قد فعل باليهود، ربما يقول البعض هو أراد أن ينزل آية أو يجلب هذه الآية حتى إنه يقطع ألسنة القوم إنه هؤلاء ناس كانوا يقولون إنه عزير ابن الله، يعني بمعنى آخر إنه أراد أن يقول فعلت بهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك، فهؤلاء ليسوا بالموحدين، ربما لالتباس وربما يعني لهذه العلة. لكنه البعض ماذا يقول؟ البعض لأنه بالدفاعات يقول إنه هنالك رجل جاء إلى محمد وقال لمحمد إنه أنا يهودي وإيماني بأنه عزير ابن الإله، أو البعض قال هنالك أربعة، البعض قال هنالك طائفة وانقرضت الطائفة. طبعا هذه كذب، لأنه اليهود أصلا في تاريخهم المؤرخين للدين اليهودي لم يذكروا يعني طائفة أو شخصية واحدة كانت تقول بأنه عزير ابن الإله، ما عندهم هذا، يعني الأمر هذا مفروغ منه. لكنه إحنا مو فقط للتاريخ، بل سنجد أحاديث صحيحة يذكرها محمد الآن، يعني سنأتي على بيانها، تبطل ادعاء المدعين هؤلاء الذين يدعون من المسلمين بأنه هنالك واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو طائفة انقرضت. راح هذه الروايات في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري توضح أنه محمد ما كان يقول هنالك واحد وأربعة، إنما كان يعني يريد تخريج هذه الآية على أنه اليهود فعلا كانوا يقولون ذلك. يعني هو كان يعتقد بأنه فعلا كان اليهود يقولون بأنه عزير ابن الإله. راح نأتي على هذه الروايات بعد قليل. يعني على المسلم أن يسأل نفسه، لماذا محمد لم ينزل هذه الآية أو الآيات المشابهة لها، أو هذه الآية التي هي محصورة في موضوعنا، لماذا لم ينزل محمد هذه الآية التي تقول بأنه اليهود يقولون بأن عزير ابن الإله، لماذا لم ينزلها خلال 22 سنة من نبوته؟ يعني كان في مكة ما أنزلها، جاء في المدينة ما أنزلها، قبل أن يموت أنزلها عندما قضى على اليهود قضاء مبرم، لماذا أنزلها آخر حياته؟ يعني إذا هو كان رجل يعرف الحقيقة ويريد أن يوضح الحق، المفروض أول ما يجي يوضح الحق. يعني أنا مثلا الآن لما أريد أن أوضح عقيدتي يسألوني ما هي اختلافاتك مع اليهودية، أقول لأنه لا أؤمن بأنبياء ورسل اليهود، لأنهم يعني أناس ساديون قتلوا ونهبوا وسلبوا، وتعلم منهم محمد هذا الشيء. لماذا تختلف مع المسيحية؟ أقول لك أنه اختلف مع المسيحية لأنه ما أؤمن بلاهوتية عيسى. لماذا مثل، هل تؤمن مثل أنه عيسى إنسان؟ نعم أؤمن بأنه عيسى إنسان. لماذا تختلف مع الإسلام؟ لأنه جاء بأمور كثيرة مشينة يعني أوضح أول اختلافاتي اللي أوضحها هي اختلافاتي مع الأديان الأخرى. فإذا كان هو نبي مرسل ويريد أن يوضح الحق للبشرية ويكون يعني هكذا مصلح ديني، فلماذا لم يوضح هذه الأمور العظيمة منذ أول نبوته؟ يعني هو أعظم شيء أنه أن يكون اليهود مشركون، يعني يقولون بأن الإنسان فلان هو ابن الإله، هذا شيء عظيم. فلماذا طيلت تلك الفترة وطيلت تلك الحقبة لم يوضح محمد ذلك؟ يعني لماذا انتظر 22 سنة بعد ما فعل ما فعل وقضى على اليهود وقتلهم ودمرهم وأحرقهم واستباح نسائهم واستعبد أطفالهم، ثم قال قالت اليهود عزير ابن الله. المهم ربما بعض المسلمين، وقرأت أنا بعض الدفاعات من المفسرين، يعني مفسرين القرآن عند المسلمين، دفاعات مخجلة. مثلا يقولون إنه القرآن قال ذلك قولهم بألسنتهم، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. يعني هم ما عبدوا واستخدموا كمنهج عبادة وكذا، إنما قالوا ذلك فقط بأفواهي. يعني هكذا هو الدفاع. يعني احنا ذكرنا إما أن يكون شخص واحد أو أربعة أو طائفة انقرضت، أو إن ذلك قولهم بأفواههم. طبعا احنا اللي يقرأ التاريخ ويعرف الدين اليهودي أكيد سيقول هذا غير صحيح أصلا. لكن لو فرضنا أنه هنالك كما قلنا واحد أو أربعة أو طائفة أو قولهم بأفواههم، لكن ماذا تقولون لقول محمد الفصيح الصريح الثابت المتفق عليه في كتب المتون، وتعتبر من الأحاديث الصحاحة لتوضح أنه اعتقاد محمد بآخر حياته تخريجا لهذه الآية كان يقول بأنه اليهود فعلا كانوا يقولون بأن عزير ابن الإله؟ يعني كيف ستحلون ذلك؟ ثم نقول إنه نفس القضية السابقة، لو أرادوا أن يقولوا فقط بأفواههم لقالوا ذلك في أعظم شخصية مقدسة عند اليهود وهو موسى. يعني ما يروحون الواحد إجا في زمن متأخر عن موسى وليس بنبي عظيم كموسى ولا يوازي موسى في شيء، ثم يقولون أنه هذا هو ابن الإله ويتركون موسى المقدس الأعظم عندهم، يعني حتى ولو أرادوا أن يقولون ذلك فقط بأفواههم، فهذا غير ممكن أيضا. ثم وحتى لا يكثر البعض الردود التي لا طائل منها المخجلة، يعني لأنه البعض يكثر من الردود قبل أن يكمل الحلقة وقبل أن يفهم وقبل أن يتدبر، هكذا يرد من أجل الرد، من أجل أن يدافع على دينه على عماء بدون وعي. نقول له أيضا من باب أنه إحنا يعني نخرس هذه الألسنة حتى لا يكثر البعض من الردود التي لا طائل منها، نقول إن الجمع بين قوله لغة قالت اليهود وقالت النصارى يظهران بأن القولين متساويان، يعني هو لما جمع بين قوله قالت اليهود وقالت النصارى، إذن لابد أن تكون المقولتان متوازيتان، يعني متماثلتان متشابهتان، كما أنه هنالك طوائف كثيرة من النصارى من المسيحيين يقولون بأنه عيسى ابن الإله أو أنه الإله الظاهر في الجسد، لابد أن يكون أيضا في اليهودية هنالك طوائف كثيرة توازي هذا الأمر. هسه طائفة واحدة مجرد معتبرة، طائفة واحدة صغيرة غير معتبرة أيضا وموجودة أيضا، أينها هذه الطائفة؟ فلغة أنت عندما تقول قالت اليهود وقالت النصارى، إذن هذه اللغة تقتضي منك أن يظهر اللفظان القولان بأنهما متساويان من حيث الإثبات ومن حيث الكفر. لهذا جاءت الآيات بعدها تعطي حكما واضحا لمن يدعي ذلك، وبالتالي لابد أن يكون قول اليهود هو نفسه مساوي لقول النصارى الذي قيل في عيسى. وهنا لدي مثال للمسلمين حتى يمكن لعقولهم تمييز ما هو مميز بالضرورة. أنا شخصيا أعرف رجل ومجموعة أيضا من المسلمين كانت تقول بأن عليا ابن الإله أو ابن الله، وإذا استخدمنا نفس المقياس، يعني لو قلنا أنه هنالك يهودي كان يقول بذلك، فإذن سيكون قولي بهذا المعنى، وقال المسلمون علي ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هكذا. فما هو جواب المسلمين حينها؟ يعني كيف تميز عقولهم هذه الحقيقة؟ لأنه الآن يعني داعش طائفة كبيرة، المتشددون من المسلمين مجموعة كبيرة جدا من المسلمين، وإذا أراد أن يقول شخص إنما المسلمون يقطعون الرقاب يعترض المسلمين، لماذا يا أخي هذه مجموعة كذا مع أنه آلاف مؤلفة؟ فأنت ما تقبل بهذا وتحتج علينا بأنه اللغة والمنطق والكذا يخالف لقولك هذا، لأنه لابد أن تقول مجموعة وتقيد المجموعة، يعني وأنا بشر، فكيف بالكتاب المبين الذين تعتبرونه كتابا مبينا لا يقيد لا يوضح لا يحدد لا يفسر لا يستخدم شيئا منطقيا عقلائيا واضحا أبدا، يعني كيف تسمونه بالمبين المحكم وهو لا يرتقي لكلامنا اللغوي الذي بيننا نقوله هكذا في حواراتنا من حيث التقييد والتمييز والتفسير والتحديد، لا يرتقي لهذا المستوى، كيف يكون مبين ومحكم؟ فيا من تدعي العقل والمنطق والدليل والحجة، لا يوجد مخرج أو مفر من هذه الواقعة إلا بالاعتراف بأنه هنالك خطأ قرآني كبير. وكما قلنا إننا لو بحثنا في التاريخ القديم والحديث فلن نجد رجلا واحد أو مجموعة قالت ما يقوله القرآن في عزير الذي هو أصلا غير موجود على فرض إنه عزرة، لم نجد واحدا رجلا واحدا قال بذلك ولا طائفة مغمورة، فكيف يكون القرآن من الله وهو يخبرنا بأمر خاطئ عن شيء خرافي غير موجود؟ توجد مجموعة من الأحاديث، هذه الأحاديث تدحض كل يعني أكاذيب المدافعين، يعني احنا بينا انه المسلم يأتي بالمعلومات من جيب الصفحة، يعني من جيبه الخاص، أنه هنالك رجل، ربما 4 رجال، مجموعة أو طائفة مغمورة، لنجد أنه، لنعرف هل فعلا كان محمد يعتقد بأنه اليهود آخر حياته كانت تقول بذلك، هو يعتقد أو لا يعتقد. هو كان آخر حياته يتكلم مع أهل المدينة قرآنيا، مثل الآية القرآنية في سورة التوبة، وأيضا في أحاديثه الصحيحة كان يوضح بأنه اليهود قالت بأنه عزير ابن الإله. يوجد أحاديث في صحيح البخاري وهي صحيحة، وفي صحيح مسلم، وتوجد أحاديث أيضا عند في كتب الشيعة. الآن إحنا يعني نقرأ بعض الأحاديث في صحيح البخاري، الحديث الثابت الصحيح رقم الحديث 4215، يقول: حدثني محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو عمر، حدثنا فلان، إلى أن يقول عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ ضوء ليس فيه فيها سحاب. قالوا: لا. يعني إنه أنتم إذا كانت هنالك الظهيرة والشمس هكذا جلية واضحة، يعني كما يقال شمس في رابعة النهار، هذه الشمس العظيمة في رابعة النهار وما يوجد هنالك سحب، يعني غيم، تشوفوها لو مش تشوفوها؟ قالوا: إحنا نشوفها. فقال لهم إنه نفس القضية، إنما ترون ربكم كما ترون. الحديث طويل، يعني يضرب هو أيضا مثل بالقمر. إحنا نكمل الحديث ونأخذ الشاهد، إلى أن قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، ومن يبقى يقول: فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا، كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، وما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطاشا، ربنا فاسقنا. إلى أن قال إنهم لابد أن يحشرون إلى النار، ثم قال: يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الإله ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ أيضا نفس اليهود، إلى أنه ما يسقيهم، يبقون عطاشا ويحرقهم بالنار خالدين فيها. إذا هذا حديث صحيح واضح، رقم الحديث كما قلنا 4215 في صحيح البخاري. هنالك حديث مشابه له في صحيح البخاري، رقم الحديث 6886، أيضا من الأحاديث الصحاح. ويوجد أحاديث مطابقة لهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، رقم الحديث في صحيح مسلم 269. أحاديث كثيرة يصرح فيها محمد تصريحا واضحا جامعا مانعا بأنه اليهود كانت تقول وستقول يوم القيامة عندما تعرض أمام الإله إنه كانت تعبد العزير، والنصارى التي تعرض أيضا أمام الإله ستقول بأنها كانت تعبد عيسى، وكلاهما يساقان إلى النار وهكذا خالدين فيها أبدا. أحاديث كثيرة في ذلك. إذن تخريجات المسلمين، أكاذيب المسلمين، تأويلات المسلمين تنافي ما يقوله نبيهم. فسؤالي هنا: ألا يعتبر ذلك تحريف للكتاب المقدس الذي هو القرآن الذي يؤمن به المسلمون؟ يعني لما يأتيني مفسر يأتي بدليل من جيب صفحته الخاص به، أو يأتيني عالم شيخ مثلا فلاني يأتيني بدليل من هنا أو هنالك لا اعتمد على روايات، ولا اعتمد على تاريخه معروف مسلمات قديمة، ولا اعتمد على آيات كتابه، إنما أراد أن يخرج من المعضلة بأكاذيب هو يختلقها. ألا يعتبر ذلك تحريف للكتاب الذي أنزل على محمد كما تقولون؟ هذا الجواب لابد أن يتدبر، أو هذا السؤال وإجابة هذا السؤال لابد أن يتدبر بها الأخوة المسلمون. إذن آية واحدة تظهر حقيقة القرآن وتبين بشريته، وهي: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. سورة التوبة رقم الآية كما قلنا 30. ثم نأتي إلى الشق الثاني من هذه الحلقة. لن نتكلم عن شروق الشمس ولماذا سمي بشروق الشمس، لأنه الأمر واضح هو خطأ. كان القدماء يظنون أن الشمس هي يعني تسير وتظهر وتختفي، فأسموه شروق الشمس وغروب الشمس، هذا أمر واضح. العلم الآن بيّن لنا أنه الأرض هي التي تدور حول الشمس. إحنا أيضا ما نريد نتفصل أكثر، هنالك طبعا دوران للأرض حول الشمس ودوران للأرض حول نفسها، وأنه هذه المجموعة الكوكبية كلها والنجمية التي في دائرتنا القريبة منا كلها أيضا تسير وفق مسير ومقدار معين، والمجرات أيضا تسير وأثبت العلم، لكنه القرآن ما أراد لا مسير المجرات، ولم يرد أنه مجرتنا كيف تسير، ولا أراد أنه يبين أن مجموعتنا الشمسية كيف تسير، هي كقالب واحد تسير لجهة ما، ما أراد ذلك. إنما هو كان يقرن بين الشمس والقمر في كل شيء. الناس كانت تنظر أنه ترى أنه الشمس تخرج من هنا وتغيب من هنا، وترى القمر أنه يأتي من هنا ويأتي من هنا، فكانوا يظنون أنه الشمس والقمر يعني يجريان. هذا الأمر واضح جدا، اعتمد فيه محمد على رؤيته البصرية. والإنسان المتأمل المدقق المحقق سيعرف أنه أحاديث ظهور الشمس من المغرب مرتبطة بهذه يعني السذاجة التي كان عليها فهم محمد وأصحاب محمد. يعني لما تقول أنه الشمس ستشرق من المغرب في آخر الزمان قبل يوم القيامة، يعني إذن هي تسير وإحنا المحور، الأرض محور ثابت والشمس هي التي تسير، لكن كانت تشرق من المشرق، الآن سيكون مشرقها من المغرب، يعني ستظهر من المغرب، هكذا كأنما جمعت الشمس والقمر في ليلة ظلماء وخرجنا يعني سوية من جهة المغرب، هكذا كان يظنه محمد وقرآن محمد. فهم ساذج جدا، حتى كما قلنا هاي زخرف آيات، زخرف روايات وأساطير إنه خروج الشمس من المغرب، هذه بنيت على الفهم الساذج للشمس في ذلك الوقت، لأنه كان يراها في عينه في بصره فكان يظنها تسير. لذلك ارتبطت روايات ظهور الشمس من المغرب في آخر الزمان قبل قيام القيامة بهذه الحالة الساذجة لفهم حقيقة الشمس ومجرى الشمس. بينا أنه محمد لا يفرق بين الشمس كونها كوكب أو نجم، ما يعرف ذلك، هو يظن بأنها كوكب، وهذا طبعا الظن السائد أيضا الذي كان في ذلك الوقت، وما زال أكثر الناس يظنون بأنه الشمس كوكب. في التنجيم أيضا لما تأتي للتنجيم كانوا يظنون بأنه الشمس كوكب، حتى يعطوها حسابات، هذه الحسابات هي لما طابقناها الآن على الأرض ظهرت أنه هي حسابات تنفع للأرض، يعني من حيث أهل الأرض، لأنهم كانوا يظنون العكس فكانوا يظنون هذه الحسابات راجعة إلى الشمس. فكان القرآن أيضا لا يفرق بين حسابات، لا يفرق بين أنه الشمس نجم أم كوكب، بل كان يعتقد أن الشمس كوكب وكان يضاهيها ويساويها بالقمر، وتوجد روايات كثيرة على أنه الله خلق شمسان وحدة جعلها مشرقة مثل هي شمسنا هذه، ووحدة طمس نورها وخلها فيها فقط ضوء بسيط وهي القمر. يعني القمر عبارة عن شمس، كان وفق النظر في روايات محمد الصحيحة الثابتة، احنا ما نستطيع أن نذكرها كلها لأنه كثيرة وتخرجنا عن موضوعنا. المهم، ثم القرآن ما كان يفرق، احنا هذه كما قلنا تحفيز الأذهان للتأمل في القرآن. القرآن نفسه كان يظن بأنه النجوم هي رجوما للشياطين، وهذه الشهب التي تسقط إنما هي نجوم أيضا. فالآن إحنا في هذا البيان لن نذهب إلى الشمس كيف تشرق وكيف تغرب، لأن الأمر جدا واضح. لن نذكر الآيات المرتبطة بشروق الشمس وغروبها، هذه نعرض عنها. هنا تساؤل قبل أن أخوض في يعني موضوعي، إنه إحنا إذا سألنا نقول يعني إذا سألنا المسلمين هل القرآن كتاب علمي أمام هذه الأخطاء، يقولون لا ليس بكتاب علمي. لماذا إذن واكب الخطأ الشائع في ذلك الزمن؟ يقولون لأنه عقول البشر، هذا أحد الردود الذي رد به أحد الشيوخ علي، قال إنه عقول البشر ما تتحمل في ذلك الوقت هذه المعلومة، أن يقول لهم بأنه الأرض يعني تدور حول الشمس وأنه كذا، يعني صعبة ما تتحملها عقولهم. طبعا هذا غير صحيح، لأنه قبل محمد بألف سنة أكو حكماء قالوا بذلك، قالوا بأنه المحور هي الشمس والأرض والكواكب تدور حول الشمس، يعني هذا قبل أن يظهر محمد، يعني مو العقول ما تتحملها، ومحمد لم يعرف ذلك، قرآن محمد لم يعرف ذلك، لذلك هو لا يعتبر كتاب تعليم وعلم، هو كتاب من لا شعور محمد، فيه الكثير من المجافاة للحقيقة والكثير من السادية والظلم للآخرين والإجبار والإكراه والقتل والقتال والتصليب والتقطيع والتسمير، وذكرنا الروايات القرآن وذكرنا الآيات القرآنية في تلك الحلقات الماضية، ذكرناها كثيرا تلك هي الآيات التي جاءت. المهم أنا ذكرت لهذا الشيخ أنه كان هنالك حكماء يقولون بأنه الشمس هي محور الوجود وأنه الكواكب تدور حولها، ثم كيف لا تستطيع العقول أن تصدق هذه الحقيقة التي تعتبرها أنت عجيبة، في حين أنه صدقت عقول أصحاب محمد أسطورة الحصان المجنح، البغل الطائر مثلا، والهدهد اللي يتكلم، وقضية يعني كقضايا كثير من الأساطير، إنه ناقة يعني تخلق من جبل هي وفصيلها، يعني الكثير من هذه الأساطير كيف إنه استطاعت العقول تتحملها، في حين إنه حقيقة بسيطة يمكن أن تعلم للآخرين العقول ما تتحملها، إنما هو دفاع أعمى لا أكثر ولا أقل. لنأتي إلى آيات القرآن ونعرف ماذا كان يظن القرآن يعني حول الشمس، يعني ما هي الشمس وفق المفهوم القرآني. الآيات التي سنجمعها سوف نوضح الآيات وفق التسلسل القرآني الموجود الآن بين أيدي المسلمين، يعني نأخذ الآيات التي ذكرت الشمس من البقرة وما بعد البقرة، لا نريد أنه قضية الشروق والغروب وماذا سيصنع بالشمس وكيف يعني سيكون مآل الشمس، هذه الآيات كلها ما نريد نذكرها، نذكر الآيات التي نريدها نحن والتي تبين حقيقة الشمس فقط. هل فعلا القرآن فهم ما هي الشمس أم أنه لم يفهم حقيقة الشمس؟ في سورة البقرة الآية 258، المحاججة التي وقعت بين إبراهيم وبين فرعون هكذا، ماذا قال؟ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ماذا يقول القرآن هنا؟ القرآن يقول إن الإله يأتي بالشمس من المشرق ثم هكذا تسير وتذهب إلى المغرب والأرض كأنما ثابتة بهذا الوضع. إن الله يأتي، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت الذي كفر. إذن الآية جدا واضحة، لا تحتاج لا مفسرين ولا لغة عربية ولا دقة ولا علم ولا علماء، تحتاج أنه الإنسان يقف مع هذه الآية ويتدبر بها، أنه الإله هكذا يجعل الشمس يومية من المشرق تأتي وتذهب إلى المغرب. أنت تستطيع يا فرعون أو يا فلان أن تأتي بهذه الشمس من المشرق وترسلها إلى المغرب؟ يعني احتجاج جدا عظيم. فبهت الذي كفر، هو بالواقع هذا خطأ علمي، خطأ علمي واضح فادح جدا. القرآن وقع بخطأ علمي، إن الله لم يأتي بالشمس من المشرق ولم يذهب بها إلى المغرب، هذا خطأ. إنما الأرض تدور حول نفسها، فلما تدور حول نفسها، لأنه الأرض فيها دورتين، دورة حول الشمس ودورة حول نفسها، فلما تدور حول نفسها هكذا تواجه جهاتها الشمس، فالجهة التي تواجه الشمس تكون مشرقة. فإذا القرآن خطأ هنا في بيانه خطأ علميا واضحا. في سورة الأعراف آية 54، كما قلنا الآيات وفق التسلسل اللي في سور القرآن، ليس النزول، التسلسل الموجود بين الدفتين في الكتاب الذي مجموع بين أيدينا. في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أين هو الخطأ هنا؟ الليل والنهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني ماذا قال؟ قال إنه النجوم تختلف عن الشمس وعن القمر. فعلا النجوم تختلف عن القمر، لكنها النجوم لا تختلف عن الشمس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، هذا غير ممكن، لأنه لو أراد التفسير لقلنا أنه هنالك أراد أن يفسر، يذكر النجوم ثم يذكر والشمس مسخرات، فنقول هذه الشمس ذكرها يعني أراد أن يبين مصداق واحد من مصادق النجوم، لكنه هو بالواقع هنا لغة يكون خاطئ خطأ فادحا، لأنه الشمس من النجوم وجمعها مع القمر ثم ذكر النجوم، ويكون هنا المعنى خاطئ لغويا. سورة الرعد الآية 2: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هذه طبعا رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه إشارة للقبة الأرضية أو القبة السماوية، يعني أنت لما تريد تبني أرض مسطحة وفق النظرية القديمة التي قالت كما قلنا بتسطيح الأرض وعليها قبة، لما هذه الأرض المسطحة وتبني عليها قبة تكون هذه القبة بدون أعمدة، فلذلك ماذا يكون؟ وسخر لكم الشمس والقمر، العفو، هو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هذه المسألة لم يلتفت إليها إنه لماذا القرآن يقول إنه بنى السماء بغير عمد، هو بالواقع لا توجد سماوات وسقف، هم هكذا كانوا يظنون، لأنه يرون زرقة السماء فيظنونها أنه هذه سماوات، احنا نسميها سماء، وإلا هو بالواقع فلك فضاء، هذا فراغ، عبارة عن فراغ لا يوجد حتى لون. الأمر الذي نريد أن نبينه أنه العلماء من المفسرين واضطراب كذا، والبعض يقول دليل علمي أو إعجاز أنه السماوات رفعت بلا عمد، هو ما يفتهم هذا الغبي، أنه أصلاً النظرية القديمة البدائية التي كان يعرفها السذج، مو اللي يعرفها الحكماء وأهل الفلك في ذلك الوقت، بل السذج مع بعض الذين يهوون العلم، وإلا هنالك علماء يعني متبحرون خالفوا هذا الأمر. كانت ماذا تقول كما قلنا؟ كانوا يقولون أرض مسطحة، قبة سماوية، هذه القبة مطبقة على الأرض، فوق مرصعة بالنجوم والكواكب، فوقها عرش الإله، هذا عرش الإله الذي فوقها، لما تنظر أنت إلى هذه القبة السماوية التي هي تسمى بالسماوات، بالسماء تراها بغير عمد، طبعا بدون عمد، لأنه قبة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، عرشه فوق هذه القبة، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في سورة إبراهيم الآية 33، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. طبعا القرآن هنا دائما يفصل بين الشمس والقمر والليل والنهار، هكذا يدخل بعضهما في بعض. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، في التفاسير في ابن كثير وغير ابن كثير يقول جاريين. لا يمكن للشمس هكذا بأمر من الإله، لا هي تستطيع أن تصل للقمر ولا القمر أن يصل إليها، ما يقترنان. وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا منه. إذن في سورة إبراهيم آية 33 القرآن يعني هكذا يوازي بين الشمس والقمر، ويماثل بينهما ويشبه بينهما، إلا أنه يفصل بينهما بفلكين، كل واحد بفلك خاص به. الأمر جدا واضح، الآية جدا واضحة. الآية أيضا مخالفة للعلم، لأنه أصلا الشمس لا تجري بهذا الطريق الذي يجري فيه القمر، يعني ولا تماثله ولا تشابهه، لا من بعيد ولا من قريب. فالشمس نجم ثابت بالنسبة للقمر، تعتبر ثابتة. الشمس بالنسبة للكواكب الأخرى تعتبر ثابتة. نعم كل الكواكب والشمس أثبت العلم أنه تجري لمجرى في مجرى لسبب لشيء ما، هذا أمر مختلف، لكنه القرآن ما أراد ذلك. القرآن دائما يربط بين القمر والشمس ويظنهما متماثلان متشابهان متسايران، لكنه الله أمرهم أنه ما يلتقيان، لأنه هكذا أراد أن يسخرهم بهذه الطريقة. في سورة النحل آية 12 يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني هذا لا توجد بلاغة، مخالفة أيضا للعلم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني أولا الشمس هي نجم فتدخل ضمن النجوم، ثانيا الليل والنهار هذه علامة من علامات دوران الأرض، حتى لو أردنا أن نقول إنه مرتبط بالشمس فإذا ما حاجة إنه تكررها. لما تقول وسخر لكم القمر والنجوم مسخرات، هذا يعني أنه إحنا راح نفهم إنه هنالك ليل يظهر فيه القمر وهنالك نهار تظهر فيه الشمس، فما حاجة لهذا التكرار الممل وعدم البلاغة، يعني هذا التطويل لا طائل منه. في سورة الكهف آية 86 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني حامية، ووجد عندها قوما، هذه طبعا أرادوا أن يخرجوها، كيف أنه بلغ مغرب الشمس؟ طبعا الآن أنا ما أريد أنه أخوض هل بلغ وما هو التأويل، لو فرضنا أنه نتبع إحنا المؤول الذي أرادوا أن يؤولونها، إحنا هذه مو ليس إشكالنا ليس هنا، لكن الأمر في الآية التي بعدها جاءت ماذا هو؟ قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الآية بعدها بكم آية؟ في آية 90 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، مو هناك وجدها تغرب في عين حمئة، هنا وجدها تطلع، يعني نفس الكلمات، حتى إذا بلغ هنالك مغرب هنالك مطلع، الشمس وجدها هنالك تغرب هنالك تطلع، في عين على قوم حمئة، على في عين حمئة، يعني ما يوجد اختلاف، مجرد هو يعني النظم نفسه شال كلمتين ثلاثة غيرهن وانتهت القضية، يعني ما فيها لا فيها البلاغة ولا فيها الغنة العظيمة التي يمكن أن يستأنس بها الإنسان، ولا فيها تلك الأسرار العظيمة التي يدعونها، يعني مجرد تكرار لا طائل منه واضح. يعني أحيانا أنت تذكر آيات إذا سكت عنها يمكن أنه هذه المسكوت عنه إحنا نفهمه من آيات مذكورة سابقا، يعني ما حاجة أنه تعيدها وتكررها. المهم هو حتى قضية التكرار الممل هنالك تأويلات وتخريجات إلى. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. طبعا كل من يعرف علم الفلك ويعرف التنجيم يعرف انه هنالك الافلاك، كل كوكب له فلك الخاص به، فالقمر له الفلك مالته الخاص به، يعني دائرة اللي يفتر بها حول الشمس، والارض ايضا، والكواكب الاخرى. القدماء ما كانوا يعرفون التفاصيل الاخرى والكذا، يعني اغلبية القدماء كما ذكرنا، لكنه يعرفون أنه بعض الكواكب لها فلك خاص به، مثل القمر له فلك، الزهرة، عطارد، هذه اللي يرونها بالعين، إما الفجر وإما في منتصف الليل وإما أول المغرب، مثل عطارد عادة يرون أول المغرب، فيرون أنه لها فلك خاص به ومسير خاص به وظهورات مختلفة. ثم هو يقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. طبعا في الواقع كما قلنا هو نفس الخطأ اللي وقع في قضية الشمس سابقا، هو وقع فيه الآن، إنه كان يظن بأنه الشمس مماثلة للقمر وأنه لها فلك يشبه فلك القمر، وهذا جدا مجافي للحقيقة، مناوئ للعلم، مختلف مع العلم جملة وتفصيلا. أغرب آية في القرآن عن الشمس والقمر والليل والنهار هي في سورة الفرقان اللي وصلناها الآن، آية 45: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني جدا غريبة، هو مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني الله بإرادته أراد أن يمد، قال له امتد امتد، إذا قال له اسكن يسكن. هذا لما أمده وجعله أو يجعله ساكنا، ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه الشمس. هو القضية هذا خطأ علمي واضح، هو الظل دليل على وجود الشمس، إنه مسير الشمس وشروق الشمس كما يقال، أو دليل على ظهور الشمس في كبد السماء والأرض تدور حول نفسها. ما هو الدليل عليها؟ الدليل إنه الظل يدل على ذلك، لأنه الأصل ليس للظل. يعني أنا مثلا أقول هكذا، أقول لما وجدت الظل عرفت أين الشمس. يعني أنت كيف تصلي؟ يقولون لك إذا الشمس يعني في منتصف النهار كذا، أو العصر تصليها في وقت كذا، فيضربون لك الأمثال نفس الفقهاء بالظل، يقولوا لك أنت كيف تعرف الشمس بهذا الوقت صارت كذا من الظل، فالظل دليل على الشمس، لكن هنا هو ذكرها معكوسة. حتى المفسرين يعني التفاسير المسلمين ماذا يقولون؟ يعني مده من وقت الأسفار إلى وقت طلوع الشمس، ولو شاء ربك لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ولا بغروبها. يعني الله جل وعلا لو أراد أن يجعل الظل ثابت، ظلك أنت يصير عندك ظل ثابت حتى لو كانت الشمس ما موجودة، يعني ما أعرف كيف يكون عندك ظل والشمس ما موجودة. المهم يقول إنه الظل هذا الإله أراده، مو بسبب الشمس، يعني الشمس ليست هي السبب الأصلي، هي إنما جعلت دليلا على وجود الظل، في حين إنه لابد أن يكون الظل هو دليل على وجود الشمس. القرآن عكسها، وما أعرف حقيقة كيف يمكن أن تخرج. ثم قالوا بسبب إنه الأمر جدا معضل، قالوا إنه الإله هو هكذا صنع، يعني الشمس هذه المشرقة العظيمة هي أصلا لا مدخلية لها بالظل، يعني أصلا هي ما تصنع الظل، إنما الإله يأمر ظلك يكبر يصغر، يكون لك ظل ما يكون لك ظل، يأمر الإله. يعني هذه الشمس هكذا مجرد دليل لا أكثر ولا أقل، ليست هي من يصنع الظل يصنع الظل. وهذا طبعا تخريج جدا سخيف، لأنه الآية أصلا هي يعني جافت الحقيقة وابتعدت عن المعنى الصحيح. لابد أن يقول هكذا وجعل الظل دليلا، لكنه قال هو وجعل الشمس دليلا. ألم ترى إلى ربك كيف أظهر الشمس في كبد النهار وجعل الظل دليلا؟ المفروض هيك يقول، يعني ليس العكس. توجد آيات كثيرة في العنكبوت آية 61، في لقمان آية 29، في ياسين، في الزمر آية 5، يعني هنالك آيات في القيامة جمع الشمس والقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. كما قلنا كل هذه الآيات تظهر وتوضح أنه هنالك اختلافات علمية واضحة كثير، وهنالك مماثلة مشابهة يقع فيها القرآن بين الشمس والقمر، وهذا مخالف للعلم وللحقيقة. وهنالك يعني آيات جدا كثيرة. أيضا الاقتباسات معروفة، أنه امرؤ القيس يعني دنت الساعة وانشق القمر، القرآن يقول هكذا اقتربت الساعة وانشق القمر في سورة القمر، امرؤ القيس يقول دنت الساعة وانشق القمر، امرؤ القيس يقول فتعاطى فعقر، سورة القمر تقول فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، امرؤ القيس يقول كهشيم المحتضر، القرآن يقول كهشيم المحتضر. يعني هنالك كثير من الآيات من الاقتباسات أيضا. المهم حلقتنا لهذه الليلة هي عن الأخطاء القرآنية الواضحة، آية واحدة بيناها أنها تظهر بشرية القرآن، وآيات أخرى يعني تظهر بأنه القرآن لا يعرف معنى الشمس، لا يعرف بأنها نجم ويظنها بأنها كوكب، ولا يفرق بين الشمس والقمر تفريقا واضحا بينا ويجمع بينهما في كل شيء، ويظن بأنه الظل يعني أو اشتبه هكذا، اشتبه وأخطأ وظن بأنه الشمس دليلا على الظل وليس العكس. يعني هذا اشتباه، لا نستطيع أن نقول إنه خطأ علمي، لأنه حتى الإنسان العادي يعرف بأنه الظل يدل على الشمس وليس العكس. المهم هنالك آيات كثيرة، أنا ذكرت بعض الآيات، هنالك أكثر من 22 آية تخص أنه الأخطاء العلمية في الشمس، أنا ذكرت بعض الآيات المهمة، ويمكن أن تجدوا آيات أخرى، كما أنه آيات القرآن عن الشمس والقمر كثيرة جدا، وكلها تخالف وتجافي العلم والحقيقة. هذه آخر كلمات يمكن أن نقولها في هذه الليلة، وسلام ودعاء ومحبة للأخوة والأخوات جميعا، وفي أمان النور.